فالانقطاع عن العمل الصالح دليل الضعف والكسور. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانت لله، وهذا هو سر الكمال، أن تكون العبادة لله ودواء، وهذه المثابرة والمواصلة في السير لله. قانتا لله حنيفا، حنيفا يعني مائلا عن الباطل إلى الحق، عن الشرك إلى التوحيد، عن المعاصي إلى الطاعات. حنيف. ولقد قال الله لنبيه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، بعد في نفس السورة بعدها بآية واحدة أو آيتين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالحنيفية هي ملة إبراهيم، وهي عبادة الله وحده لا شريك، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه هي الحنيفية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المشهور: بعثت بالحنيفية السمع. قال: ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، فهو بريء من المشركين، خالص منهم، قد خلص من المشركين بترك الشرك كله وبالبراءة من المشركين وشركهم، كما قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، براء، أعلنها، تبرأ من كل معبود سوى الله. وهذا معنى لا إله إلا الله. فلم يكن من المشركين بوجه من الوجوه، وهذا هو الدليل على تحقيق التوحيد. فتحقيق التوحيد بالخلوص من الشرك كله، ولهذا يظهر وجه الاستشهاد والاستدلال بهذه الآية. فالشاهد منها قوله: ولم يكن من المشركين. ولهذا قال، ذكر الآية الثانية في صفة أولياء الله: إن الذين هم برب، إن الذين هم، لا في أول، إن الذين هم يتالون في حياتهم قبلها، نقرأ من الأول: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، تقطعون بينهم دبرا كل حزب بما لديهم فرحون، إذا هم في غمرتهم حتى حين يحسبون أنهم مدنيون به من مال وبنين، سارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. أثنى عليهم بالخشية والإشفاق. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. أثنى عليهم بالخشية والإشفاق والإيمان بآياته، ثم وصفهم بترك الشرك: والذين هم بربهم لا يشركون. يقول العلماء إن النفي نفي الفعل هو بمثابة النكرة بعد النفي، والنكرة بعد النفي تعم، فمعناه أنهم لا يشركون شيئا من الشرك، لا يشركون بالله، بل هم موحدون كل التوحيد، قد خلصوا من الشرك الأكبر والأصغر. لهذا يظهر وجه استدلال الشيخ بالآية على تحقيق التوحيد، فتحقيق التوحيد يكون بالخلوص من الشرك الأكبر والأصغر. ومعلوم أن الإصرار على المعاصي والبدع لابد أن يقترن بشيء من الشرك، فالخلوص من الشرك كله يستلزم عدم الإصرار كما تقدم، عدم الإصرار على شيء من المعاصي. هذا ما يتعلق بالآيتين. أما الحديث فهو حديث ابن عباس، ولكن الشيخ ذكر سبب رواية حديث ابن عباس. رواية سعيد بن جبير، الراوي لحديث ابن عباس هو سعيد بن جبير التابعي المشهور المفسر الذي أخذ عن ابن عباس كثيرا من علمه. يقول الشيخ عن حسين بن عبد الرحمن، هذا من تابع التابعين، عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير، هذا تلميذ كذا، تلميذ ابن عباس، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة يعني الليلة الماضية، انقض يعني رمي به، معروف هذا شيء يشاهد للعيان انقضاض الكواكب عندما يرمى بها. وكأن سعيد كأن هذا الكوكب يعني قد صار يعني له ظهور وصار غير عادي، فإنه يلفت الأنظار، أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، وإلا لو كان سائر ما يرمى فيه من الكواكب لم يكن هناك موجب للسماء، لكن لعله كان يعني حدثا نادرا. فقال حسين يقول قلت أنا رأيته، ولكن خشي أن يظن أنه كان يصلي. وفي هذا كما سيأتي في المسائل فيه يعني في دلالة على ورع السلف وبعدهم عن التمدح بما ليس فيه. الله أكبر. فقال لا يظن أن أحد أني كنت أصلي. أما إني لم أكن في الصلاة، ما كنت أصلي، ولكني لدغت، يعني كنت مستيقظا بسبب ما حصل لي من اللدغة، لسع بعض ذوات السموم من عقرب أو شيء من هذا القبيل، ولكني لدغت. قال له سعيد، تحول السؤال عن الكوكب إلى موضوعه، قال له سعيد فما صنعت لما لدغت، ماذا صنعت؟ قال قلت ارتقي، وفي لفظ استرقيت، يعني التمست من يرقيني، يقرأ علي بعض التعاويذ الشرعية. قلت ارتقيت، قال فما حملك على ذلك؟ يعني ما الدليل على هذا الصنيع؟ وفي هذا دلالة على عناية السلف بالدليل، هذا هو الواجب على المسلم أن يهتم بمعرفة الدليل، ولا سيما طالب العلم الذي يحسن فهم الأدلة، وإذا عرف بالدليل عرفه ورجع إليه. فإذا استفتى عالم ينبغي أن يسأله عن الدليل، فإما أن يذكر له دليل أو يذكر له توجيها إن كان لم يكن إذا لم يكن هناك نص في المسألة. قال قلت حديث حملني على ذلك، يعني وحديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن حصيب أنه قال، فالحديث مرفوع لكن هنا جاء سياقه موقوف عن بريدة بن حصيب الأسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية، هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا رقية إلا من عين، يعني من الإصابة بالعين، أو حمى، من عين أو حمى، يعني لا رقية إلا مما كان أثرا عن عين أو حمى. والعين ربي عين الحاس، والمرض الذي ينشأ عنها والآفة التي تنشأ عنها يقال هذه عين، فلان أصابته عين، يعني عين حاسد، العيان الذي يصيب الناس بعينه، والعين حق، العين حق، وهي بقدر الله، لا يخرج شيء عن قدر الله. والحمى هي السم، ففي العديد دلالة على جواز، بل إن الرقية أنفع ما تكون مما يكون بسبب العين وسبب السموم، ذوات السموم كالعقرب والحية وغيرهما من ذوات الحمى. لا رقية إلا من عين أو حمى. يقول فأنا علمت بهذا الحديث، فقال له سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فصوبه وإنه لم يكن يعني تصرفه من رأيه المجرد، لا، بل أخذا بالدليل. ولكن جاء بعدها ولكن، هناك ما هو، هناك دليل يخالف هذا الحديث، وذكر حديث ابن عباس الذي سمعتموه وهو بين أيديكم، والحديث متفق عليه في الصحيحين. ولكن حدث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، عرضت على النبي الأمم، يعني الأنبياء وأتباعهم فقط، يعني كأنه قال عرض علي المؤمنون من الأمم، أو أمم المؤمنين، لأنه لم يذكر يعني عرض الناس كلهم أمم الأنبياء مؤمنهم وكافرهم، لا، إنما عرض عليه الأنبياء ومن آمن معهم. ومتى كان هذا العرض؟ قد روي أن ذلك كان ليلة الإسراء، روي هذا، ولكن فيما يرى أنه لم يثبت، يحتاج، فإن ثبت وجب التسليم. فالحديث مجمل، يحتمل أن يكون ليلة الإسراء، يحتمل أن يكون العرض في منام، عرضت علي الأمم فرأيت النبي، هذا تفصيل، تفصيل بعد إجمال، فرأيت النبي هذا يقتضي أنه عرضت عليه، عرض عليه جميع الأنبياء مع من آمن منه من أممه، فرأيت النبي ومعه الرهط، النبي مع الرهط، الرهط قليل من الناس، جماعة دون العشر، والنبي وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه، فيها الدلالة ظاهرة على قلة الأتباع، قلة الأتباع. نوح عليه السلام أمضى 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه، نص القرآن إلا 50 ألف إلا 50 عاما. والنتيجة وما آمن معه إلا قليل. يقول في الحديث ثم رفع لي سواد عظيم، سواد، السواد هو الشخص الذي لا يتحقق الإنسان من رؤيته من بعد، سواد عظيم يدل على الكثرة. يقول فظننت أنهم أمتي، ظننت أنهم أمتي يعني مثلوا لهم، يعني أمته حتى الآن لم توجد ولم تتكامل، لم تتكامل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يتكامل يعني أتباع محمد لا يتكامل عددهم إلا عند قيام الساعة، أجيال. فقيل لهذا موسى وقومه، يعني دلالة على فضل موسى وكثرة أتباعه، فموسى هو أكثر الأنبياء أتباعا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم نظرت فإذا سواد آخر عظيم، فقيل لهذه أمتك، الله أكبر، هذه أمتك ومعهم 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هنا الشاهد من الحديث، أمة محمد المؤمنون به صلى الله عليه وسلم معهم 70 ألف، هؤلاء يتميزون بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كل هؤلاء الذين عرضوا على محمد صلى الله عليه وسلم كلهم سيدخلون الجنة بكثرتهم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يقول أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة. يقول ثم نهض النبي عليه الصلاة والسلام فدخل المنزل، ولله حكمة البالغة، فخاض الناس، اهتموا بهذا الأمر، من هؤلاء 70؟ نعم، من الذي يعني يهمل هذا الفضل العظيم؟ من الذي لا ينشده وهو يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال بعضهم لعلهم الذين صحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وصحب الرسول أهل للفضل، هم خير هذه الأمة. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، هذه فضيلة أن يولد الإنسان في الإسلام وينشأ على الإسلام وعلى التوحيد، فضيلة، لكن ليس ذلك بلازم، يعني لا يلزم من كل إنسان ولد في الإسلام وعاش على الإسلام ومات على الإسلام أن يكون أفضل ممن كان على الشرك والكفر ثم أسلم، ما يلزم. الصحابة رضي الله عنهم، السادة، الفضلاء، كانوا على دين قومهم، كانوا مشركين، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، هؤلاء الكبار وغيرهم وغيرهم كانوا
كانوا على دين قومه.
فاستجابوا لدعوة الحق فتبوأوا المنازل العالية، فكانوا أفضل الأمة بعد نبيها. ثم وذكروا أشياء أخرى فأخرج عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فأخبروه بما قالوا، فقال هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرسول، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. يعني تعال اجر عليها جائز هذا، لكنهم خلاف القول لا يسترقون. والذي فعله حصين فيما يظهر أنه استرقى كما في اللفظ الآخر طلب من غيره، ولهذا يعني ذكر له سعيد بن جبير هذا الحديث الذي يدل على خلاف صنيعه، على خلاف ما صنعه حصين. هنا الشيء أفضل، لو تركت الاسترقاء لو رقيت نفسك. وقد روي هذا الحديث، أعني حديثنا هذا، أنهم الذين لا يرقون، ولكن هذا اللفظ مضاعف عند أهل الحديث، وأن الصواب في الرواية لا يسترقون ولا يكتوون، لا يكتوون من العلة. والكي ورد فيه أحاديث كثيرة، فيه ورد فيه النهي، ورد فيه هذا الحديث. ورد إن الكي هو أحد الثلاثة التي يكون بها الشفاء، شربة عسل وكية نار. المقصود إن الكي من أنواع العلاج، والاسترقاء نوع من العلاج، ولكنه من الأمور التي صرفها أفضل وهي جائزة. لا إثم على من استرقى ولا على من استوى، ولكن ترك ذلك أفضل. قال ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم بما يشاهد من الطيور والحيوانات كما هي عادة أهل الجاهلية، وهذا محرم، التطير محرم لما سيأتي في باب ما جاء في التطير. وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة، وقال والطيرة شرك، الطيرة شرك. لكن الاسترقاء والكي والتطير كلها اجتمعت في التعلق إما بأسباب موهومة أو أسباب مرجوحة يعني تركها أفضل. وأما التطير فهو تعلق بسبب وهمي لا حقيقة له، وبترك ذلك يكون تحقيق التوكل، وعلى ربهم يتوكلون. وليس المقصود أن التوكل لا يتحقق إلا بترك الأسباب، لا، فعل الأسباب المشروعة والأسباب المشروعة التي لا كراهة فيها ولا تحريم، ليست محرمة ولا مكروهة. الأخذ بالأسباب من غير اعتماد عليها لا ينافي التوكل ولا ينقص التوكل، من غير اعتماد ممارسة للأسباب. إذن التداوي لا بأس به، أن يتداوى الإنسان، يشرب الدواء، يتعاطى الأسباب المناسبة، يتقي البرد بالملابس، هذا لا ينافي التوكل ابدا. فترك الاسباب المشروعه التي لا كراهة ولا تعريف فيها لا ينافي التوكل ولا ينقص من منزلة العبد أبدا. وعلى ربهم يتوكلون. ولكن يظن بعض الناس إنه إذا ترك الاسترقاء وترك الكي أو شيء من هذا القبيل يصير من 70,000. هذا ما يهمني. هذا يقول فيها أهل العلم هذا فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كانوا يتركون ما لا بأس به فما ظنك بالأمور العظيمة؟ أترى من يترك الاسترطاع والكي يقدم على المحرمات يفرق في الواجبات؟ هذا عنوان، هذا فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى، تنبيه. إذن هذا التعبير يصور لنا أنهم يعني أعظم ما يكونون محافظة على الواجبات والفرائض والفضائل، وأشد ما يكونون ابتعادا عن المحرمات والمكروهات والمشتبهات. لكن هذا لا يمنع أنك أيضا تأخذ من صفاتهم بنصيب، لكن لا تكن مغرورا تظن أنك إذا شاركتهم في هذه الجزئية تكون منهم. لكن لا يمنع أن تشارك وأن تتشبه وأن تأخذ من كل فضيلة بما تيسر لك، لكن احذر أن تغتر، احذر أن تغتر. وعلى ربهم حق. من كمال تحقيق التوحيد أنهم تركوا التعلق بالأسباب، أو تركوا الأسباب المرجوحة. أتراهم يعتمدون على الأسباب التي يمارسونها، يعتمدون عليها؟ لا، هم أبعد ما يكونون عن الاعتماد على الأسباب، أبعد ما يكونون عن الشرك الأصغر بأنواعه، عن المعاصي، عن الإصرار عليها. وعلى ربهم يتوكل، اعتماد تام على الله، لا تتعلق قلوبهم إلا به سبحانه، خوفا ورجاء وحبا وإخباتا وتوكلا عليه، واعتمادا عليه في جميع المطالب، في تحصيل ما يطلبون ويحبون، وفي دفع ما يكرهون. يتوكلون توكل، التوكل هو صدق اعتماد القلب، اعتماد القلب على الله في جميع المطالب، طلبا او دفعا، طلبا او دفعا. وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه، سبحان الله، همة عالية، بسرعة بادر، يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال هنا في هذه الرواية: أنت منهم. في بعض الألفاظ: اللهم اجعله منهم. فاز بها ذلك الصحابي في فضيلة عظيمة، عكاشة. ومن أمارات هذا الفضل أنه قتل رضي الله عنه في بعض حروب الردة، في قتال المسلمين لطليحة الأسدي عندما ادعى النبوة، فقاتل رضي الله عنه أهل الردة وقتل في تلك الحروب. وهذا مصداق خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنت منه فأجب. فقام آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم. فقال سبقت بها عكاشة سبقت بها. هذا في صحيح يعني زي ما يقال تصريح صرح بدل أن يقول لا أنت لست منهم وبدل أن يقول أنت منهم الله أعلم قد لا يكون من أهل هذا الشأن ليس مؤهلا لهذه المنزلة وربما كان هذا طريق ينفتح لو قال أنت منهم يقوم ثالث. فالرسول سد الباب وقوله سبقت بها عكاشة والصحابة أدبا بعد هذا الكلام. أتظن أن يقوم آخر يقول أدعو الله عليه يجعل منهم وقد قال الرجل سبقت بها عكاشة. ولا يفوتنا أيضا أنه فيما يتعلق بقوله ومعهم 70,000 ورد في بعض روايات الحديث في غير الصحيحين بما يعني فيما أظن أنه مع كل 1,000 هذه فيها إشارة يعني تفتح الأمل مع كل 1,000 مع كل 1,000 70,000 مع كل 1,000 70,000 ما أدري لو شفتوه في الشاشة ما في مع كل 1,000 ها نعم ايه اقرأ الجهن مع كل 1,000 70,000 كم احتاج
وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاستجدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000
فاستجدت ربي نعم
فزادني مع كل 1,000 70,000 قال الحافظ وسنده جيد
الحمد لله اللي بيها هذا الشعر 70,000 سووا لها عملية اقتصادية يعني 70,000 ومع كل 1,000 70,000 يعني فاضربوا 70,000 ب71 فاضربوا 70,000 ضرب 71 وبسرعة ما أدري يمكن خمس مليون 60,000 ها 4,000,000 لا 5,000,060 أنا قلت لك أضرب في 1,000 طيب هذا يعني معنى المتهم عند الباب وتبقى المسائل ولا أدري ما السنة على كل حال كان فيه رغبة وتوجه من يعني نقطع كثير لكن ما يمكن يعني السرعة ما أصبح يملك شيء المهم يمشي بقدر ما تيسر لنا والله هذا كذا
جاءنا وراء طالب الشباب الروضة مسموعين في مواصلة الكتاب حتى بعد انتهاء التوبة يعرضهم
الله السلام عليكم. وبما ان الليلة القادمة ان شاء الله تكون الإجابة على الأسئلة لعلنا يعني نؤجل أسئلة هذه الليلة
في الليلة القادمة يكون الليلة القادمة يعني كما
هو
اللهم لك الحمد لا اله الا انت اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: إذا أتيت والإمام في التشهد الأخير فهل أدخل معه أم أبقى وأصلي مع جماعة ثانية متخلفة معي؟
إذا كنت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، إذا كنت تعلم أن هناك يعني من تصلي معهم جماعة من أول الصلاة فالأولى أن تكون معهم تأخر معهم، لأن على الصحيح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فمن لم يدرك إلا التشهد في الحقيقة لم يدرك الجماعة. لكن إذا كنت لا تدري فدخولك معهم أولى وأحرى. والواقع ان الصلاه كم فاتت كلها، فقوله عليه الصلاه والسلام: ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، التعقيد انه قد فاتت الصلاه كلها، يعني لان ما تدركه لا غير معتد به، والله اعلم. نعم.
يقول السائل: ما حكم تخليل اصابع الارجل في الوضوء؟
تخليل الاصابع المعروف عند اهل العلم انه من المستحبات، إلا إذا كان الإنسان يعلم أن فيها التصاق وأن الماء لا ينفذها، فإنه يجب التخليل لتحقيق الإتباع. وفي حديث رقيق: وخلل بين الأصابع. نعم.
يقول السائل: إذا توضأت ولم أصبغ وضوئي أو نسيت غسل عضو وعلمت بعد الصلاة، فهل علي إعادة الصلاة؟ ماذا يجب
عليك؟ إعادة الوضوء والصلاة. نعم.
يقول السائل: إذا زاد الإمام في الصلاة الرباعية ركعة خامسة ونبه ولكنه لم يرجع، فبعض المصلين جلس والبعض قام مع الإمام، فهل صلاة الذين جلسوا صحيحة وهل فعلهم هذا صحيح؟
الذين جلسوا هم المصيبون، فإنه لا يجوز للمأموم إذا تيقن الزيادة أن يقوم مع الإمام. إذا قام الإمام لخامسة أو رابعة في المغرب مثلا، فإنه لا يجوز لمن علم خطأه في يقين أن يقوم معه، والذين يقومون معه يكونون مخطئين وغالطين مثله. فالصواب مع الذين يجلسون كالواجب الجلوس، ومن جلس فهو إما أن ينتظر الإمام حتى يسلم، وإن اختار لنفسه أن يسلم وينفرد عن الإمام لأن الإمام قد أخطأ فلا حرج، ولكن الأولى أن ينتظر حتى يسلم الإمام، ينتظره ولا يجوز أن يقوم معه. والذين يقومون معه عذرهم الخطأ، ولو تعمدوا مع علمهم بالحكم بطلت صلاتهم، يعني من تعمد الزيادة في الصلاة بطلت الصلاة. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل على المرأة التي شعرها كثيف في الغسل أن تمسح شعرها أن تغسله كله؟ أرجو فضيلتكم التفضل بالإجابة.
عليها أن توصل الماء إلى أصول الشعر، وأما الظفائر فيكفي غسل ظاهرها ولا يلزمها نقض الشعر، لا يلزم نقض الشعر، لكن أصول الشعر يجب أن تحتي على رأسها بحيث أن الماء يتخلل وينفذ إلى باطن الشعر. نعم.
يقول السائل: قمت من النوم لصلاة الفجر.
نعم.
وأنا جنب، ثم نثرت على جسمي الماء بدون وضوء ولا استنشاق ولا مضمضة، فهل هذا يكفي؟
الواجب تعميم البدن بالماء والمضمضة والاستنشاق على الصحيح واجبان في الوضوء والغسل. وهذا هو الأصل. أما الأمر بالإعادة فأنا أتوقف في هذا الأمر، أتوقف في وجوب الإعادة على من حصل منه ذلك، لكن الأصل أن عليه أن يتمضمض ويستنشق، والأكمل في حقه أن يبدأ فيغسل كفيه ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم، أحد السؤال
يقول السائل: كنت من النوم لصلاة الفجر وأنا جنب، ثم نثرت على جسمي الماء بدون وضوء واستنشاق ولا مضمضة، فهل هذا يكفي؟
هذا هو الجواب الذي قلته. نعم، هذا يعني لم ينقص، يعني هذا يسمى عند أهل العلم إذا كنت قد أسبغت جميع بدنك، إذا كنت قد أسبغت جميع بدنك وأوصلت الماء إلى أصول شعرك وعممت جسمك فلم يبقى عليك إلا المضمضة والاستنشاق وغسلك صحيح. والأكمل أن تفعل ما ذكرت من غسل كفيك ثم الفرج ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تأتي على رأسك ثلاث عذيات وتخلي الشعر إذا كان لك شعر، ثم تفيض الماء على سائر البدن، فهذه صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصورة التي ذكرتها فلم يقض فيها من الغسل المجزئ إلا المضمضة والاستنشاق. نعم.
يقول السائل:
من المسائل التي فيها خلاف بين أهل الفتوى والشبهة، إن المستورد يعترضه أمران. الأول أن منهما يستورد من دول لا دينية، يعني شيوعية ونحوها وثنية، والثاني ما هو مشهور من أن طريقتهم في الذبح ليست الطريقة الشرعية، بل تذبح المواشي وتذبح الدجاج بطريقة الصعق الكهربائي، وهذه ذبحة تجعل الحيوان من نوع الوقيم الموقوذة أو المنخنقة، وهذا وبعضه يذكر أنه يذبح على السنة كما يكتب في بعض على بعض الكراسين، فهو محل اشتباه. فبعض أهل العلم يرى أن الأصل في هذا يعني الحل ذبائح على الكتاب خاصة، الأصل فيها الحل. ومن المسائح من يرى أن هذا محل يعني فيه اختلاط الميتة من نوع اختلاط الميتة بالمذكى، وأنا شخصيا لا أكله، لا يعجبني، ولكني لا أنكر على من أكل. أنا ثم إنه ينبغي التواصي، وينبغي للمؤسسات الوطنية أن تعنى بشروط التذكية وحل الذبيحة، وأساسها الذبح الذي يريد يعني الذبح الذي ينهر الدم، يذبح الحيوان بطريقة يحصل بها إنهار الدم. والأمر الثاني التسمية، والتسمية يقصر فيها ويخشى أن يقصر فيها كثير من يتولى الذبح، فينبغي العناية بالتسمية. التسمية فإن الله تعالى يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. حتى أن من أهل العلم من يرى أن الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها لا تحل ولا يعني ولو كانت ترك نسيانا، فالأمر عظيم. نعم.
يقول السائل: ما السبيل إلى إزالة الإشكال الظاهري بين حديث البطاقة وأحاديث تعديل عصاة الموحدين؟
ليس هناك عند أهل العلم إشكال. صاحب البطاقة لا بد أنه يعني كانت منه كلمة التوحيد في حال عظم فيها إخلاصه حتى رجح بذنوبه، حتى رجح بتلك الذنوب ولم يعمل بعد هذه الكلمة تلك الذنوب. هذا معنى جواب شيخ الإسلام ابن تيمية اقرأه في فتح المجيد وكلام ابن القيم رحمه الله، اقرأوا هذا المعنى. نعم.
يقول السائل: ما صحة العبارة الله ما رأيناه وبالعقل عرفناه؟
أما قوله الله ما رأيناه هذا صحيح، الله سبحانه وتعالى الإيمان به من الإيمان بالغيب، ومقصود ما رأيناه بعيوننا بالعيون، ولكن بالعقل عرفناه، ولكن ما هو صحيح انه بالعقل وحده، بل عرفناه بالعقل والشرع. الله معروف بالعقل والشرع، عرفناه بآياته الكونية وبآياته الشرعية، كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة: إذا قيل لك بما عرفت ربك؟ شوف هذا الجواب من دروسكم الأولى، فقل عرفته بآياته ومخلوقاته، بآياته الشرعية وبآياته الكونية وهي المخلوقات، المخلوقات كلها آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، ومن آياته خلق السماوات والأرض اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته ومن آياته، والله يعدد ويذكرنا بالآيات الدالة على ربوبيته وإلهيته وكماله سبحانه وتعالى. فالقول بأن بالعقل عرفناه هذا صحيح لكنه قاصر، يعني لأنه يوهم أننا إنما عرفناه بالعقل، لا، عرفناه بالعقل وبالشرع، بل كثير من أسماء الله وصفاته إنما عرفناها بالشرع التفصيل، يعني العقل معرفة معرفة إجمالية كما يقول العلماء، فالعقل لا يستقل بمعرفة الله بأسماء وصفاته ولا بمعرفة شرعه ولا بمعرفة الغيب وما أعد الله للعاملين. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يتتبع رخص مشائخنا في بعض المسائل ويذهب مع كل مرخص في رخصته على تعدد من أفتى من العلماء؟
مقولة معروفة مشهورة عن أهل العلم يقولون: من تتبع الرخص فزندق، من تتبع الرخص. ونعم، وهذه الكلمة صادقة، لأن الذي يتتبع الرخص ليس طالبا للهدى بل هو متبع للهوى، فيأخذ من كلام كل عالم ما يوافق هواه ويجعل فتوى العالم استثارا له وحجة له، فهذا ليس بطالب للحق ولا متبع لهدى الله ولا طالب للصواب، هذا متبع لهواه، واستفتاؤه يريد أن يبرر به عمله حتى يقول إني أفتاني فلان وهذه فتوى فلان ويجعلها حجة له، وليست حجة له، ليست عذرا له لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإذا الإنسان استغل فتوى العالم لموافقة الهوى لا تكون عذرا له ولا يغني عنه ذلك من الله شيئا، والعالم معذور باجتهاده وهذا غير معذور لأنه ليس مجتهدا
ولا مقلدا طالبا للحق. فهذا اسلوب باطل ومنكر يدل على فساد دين من هذا صنيعه. بل الواجب ان يتحرى المستفتي يتحرى في استفتاء من يثق بدينه وعلمه. واذا استفتى هذا العالم وافتاه فلا يضره ان استفتى اخر يعني راه اعلم وامكن في العلم والدين، فينتقل من المفضول الى الافضل. فيجب الحذر من هذا المنهج، ولا بد يعني ان من يصنع هذا لا بد ان يقع في التناقض والتذبذب والتضارب، لانه قد يستفتي هذا فيحرم عليه ما سأل عنه، ويستفتي اخر فيحله، فياخذ بفتوى من يحل ولا عذر له ان كان الصواب مع الاخر. فالامر خطير، هذا منهج سيء يدل على فساد في الباطن. نعم حلال. نعم.
يقول السائل: هل مقولة إن القرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل به جبريل إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم منجما حسب الوقائع والأحداث هي من قول الأشاعرة في كون أن القرآن لم يتكلم به الله جل وعلا ولم يسمعه جبريل منه بل يأخذه من السماء الدنيا كما نزل جملة وينزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا؟
هذا مضمون أن القرآن نزل ليلة القدر جملة إلى بيت العزة، هذا جاء فيه أثر عن ابن عباس، وقد يستغله الأشاعرة، قد يستغلون هذا. وأما المعتمد المعروف عند أهل السنة أن جبريل عليه السلام يتلقى الوحي من الله ويسمع كلام الله من الله ويبلغه حيث أمره الله، ولا ينافي ذلك أن يكون القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ. القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، اقرأوا قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. واقرأوا قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن في اللوح المحفوظ، لكن هذا لا ينافي أن يتكلم الله به، فإن اللوح المحفوظ جامع كتب الله فيه ما شاء مما يخلقه أو يتكلم به سبحانه وتعالى أو يفعله. فلا منافاة بين أن يكون القرآن مكتوبا وأن يكون مكتوبا أيضا في صحف الملائكة أو في بيت العزة. يعني هذا الأثر عن ابن عباس يمكن أن يستغله الأشاعرة فقط، لكن لا حجة لهم فيه، وأصل كلامهم باطل. وإذا كان الأصل باطلا لا ينفعه أن يكون له بعض الشبهات. قول الأشاعرة باطل لأن قولهم أن كلام الله معنى نفسي واحد قديم كما تقدمت الإشارة إلى هذا، ومضمون قولهم تشبيه الله بالأخرس، وأن كلام الله من نوع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا من نوع كلام الأخرس. هذا لازم قولهم ومضمونه. والحق أن كلام الله صفة قائمة به، وأنه يتكلم إذا شاء بما شاء وكيف شاء، فهو صفة ذاتية فعلية، وأنه بحرف وصوت. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود. والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، هكذا يعني بعض العبارات. هذا منهج أهل السنة والجماعة. فالله لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء، وكلامه مسموع، وموسى سمع كلام الله من الله.
نعم. يقول السائل: سمعت أحد المشائخ يقول: حرص الله أن يبعث في كل أمة رسولا ليقيم الحجة، فهل يطلق هذا اللفظ بحق الله جل وعلا؟
لا، لا أعلم أنه ورد حرص. حرص حرص فللا لا أذكر أنها وردت في آية ولا حديث، والله أعلم بالصواب. فمثل هذا ما يضاف حرص. الله سبحانه وتعالى أراد، ويمكن أن يوصف بالعزم عزمة من عزمات ربنا، أما حرص فلا. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين الشرك والكفر؟
ومن أطلق ذلك فعليه الدليل، لكن الأصل أن لا نثبت مثل هذه الألفاظ إلا حسب الورود. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين الشرك والكفر؟
يمكن أن نقول أن بين الشرك والكفر عموم وخصوص مطلق، وجهي يسمون وجه. فكل شرك أكبر هو كفر، الشرك الأكبر كفر، والتكذيب للرسول كفر وليس بشرك، لكنه بمنزلة كل كفر. الاستهزاء بالدين مثلا، جعد، يعني أصل من أصول الإيمان، جحد اليوم الآخر كفر، ولا نسميه شركا إلا من باب الاستواء في الحكم. ومن الشرك ما ليس بكفر، الشرك الأصغر شرك. ومن الأعمال ما أطلق عليه اسم الكفر وليس هو بالشرك، الطعن في النسب والنياحة عن الميت. فيجتمع اسم الشرك والكفر في مثل الشرك الأكبر، وينفرد الكفر في أنواع من الكفر أخرى أكبر أو أصغر، وينفرد الشرك في الشرك الأصغر، والله أعلم. نعم.
يقول السائل: ذكر المؤلف في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فقيل لي: هذه أمتك ومعكم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. سؤالي: قوله في الحديث ومعهم، هل معنى هذا أن 70 ليس كلكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنهم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنهم كلهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟
الجواب أن كلهم من أمة محمد. فقيل لهذه أمتك ومعهم، يعني فيها معهم، هذا أسلوب معروف، يعني ما يعني هذا أن معهم من ليس منهم؟ قد يقال معهم من قوم موسى كذا، لكن إذا لم يأتي بيان لهذا النوع الخاص فهذا الذي معهم هو منهم، هذا لا ريب فيه أن 70,000 إنهم من أمة محمد. ومعهم، المعنى معهم يعني منهم وفيهم، منهم وفيهم 70,000 70,000 والضرب الذي ذكرناه البارحة كان فيه خطأ عندي ومع كان يعني الرقم الصحيح 9,900,070 ما هو صح عندكم كذا؟ فيها أربعة أنا قلت إيه؟ أربعة ملايين أنا قلت البارح 5,000,060 والصح الآن 4,900,070 نعم فعلا.
يقول السائل هل الذهاب إلى الطبيب يدخل ضمن طلب الرقية الشرعية؟
ما يدخل ما في هذا التداول سبق التنبيه عليه على أنه لا ينافي كمال التوكل. الأسباب المشروعة المباحة التي ليست ما يعني ليس فيها وجه كراهة ليس فيها وجه كراهة هذه لا تنافي كمال التوكل. إذا لم يكن اعتماد عليها بل تفعل على أنها أسباب مع كمال اعتماد القلب عليه سبحانه وتعالى والثقة به. نعم.
يقول السائل قرأت في كتاب
هذا باب واسع مسألة الأسباب الطبيب وغير الطبيب والاكتساب جميع ما يعني مصالح الدنيا والآخرة وتحصيل المصالح ودفع المفاسد قائم على الأسباب كونا وشرعا. نعم.
يقول السائل قرأت في كتاب السنة للبهبهاري قوله إن لكل نبي حوض ما عدا النبي صالح فإن حوضه ضرع ناقته فهل هذا صحيح؟
لا هذا يحتاج إلى دليل ولا أعلم ولا لم يذكر دليلا ولا أعلم دليلا. والذي أذكر أن الحديث الذي ورد في هذا المعنى عند الترمذي أن لكل نبي حوض ما أذكر أن فيه استثناء أبدا لكل نبي حوض.
يقول السائل وقال أيضا إن القرآن محتاج للسنة أكثر من حاجة السنة للقرآن فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
يعني على أي حال الكلام له معنى صحيح يعني أن لأن أكثر ما في القرآن من الأوامر والنواهي جاءت مجملة ومطلقة والسنة فيها التفصيل. انظروا إلى قوله تعالى وأقيموا الصلاة ماذا في القرآن من أحكام الصلاة وصفات الصلاة نجد أن السنة هي التي قد جاءت واستملت على تفصيل أحكام الصلاة. نعم في القرآن يعني أيضا إجمال لوقت الصلاة إجمال أقم الصلاة لدروس الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر لكن تحديد مواعيد الصلاة مواقيت أول الوقت وآخر الوقت لآخر وأعداد في القرآن ذكر الركوع نعم اركعوا واسجدوا لكن كم من ظهر ليس العصر المغرب العشاء الفجر كل هذه استفاد من السنة. ماذا يقول المصلي في الركوع والسجود وبين السجدتين وفي آخر الصلاة وهكذا هذا المعنى له وجه وهذا فيه الرد يعني على من ينكر السنة ويقول إننا يعني يجب أن نقف مع القرآن ولا نعبأ بالسنة بل لا يمكن العمل بالقرآن إلا مع العمل بالسنة أبدا فالذي يبدأ العمل بالقرآن بدون السنة هو كاذب متناقض. ماذا يصنع بقوله تعالى وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة واتبعوه لعلكم تهتدون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والآيات في هذا كثيرة. نعم.
فضيلة الشيخ قلتم إن الحرص لا يطلق على الله جل وعلا أفلا يدخل ذلك في القاعدة التي قال عنها أهل السنة إن باب الإخبار عن الله جل وعلا أوسع من أبواب الأسماء والصفات.
ما يدخل في باب الإخبار هذا، هذا معنى الإخبار، يجب أن يتضمن الإخبار معنى صحيح معلوم الثبوت، مثل موجود وشيء وذات، تقول الله موجود، وإن لم نجد في كتاب ولا في سنة لفظة موجود، لفظة موجود ما نجد كلمة موجود، لكنها معنى صحيح ضروري معلوم الثبوت بالعقل والسمع والفطرة. والشيء الله شيء، نعم، بل هو أكبر من كل شيء، قل أي شيء أكبر شهادة. أما حرص لا، ليست من هذا النوع.
يقول السائل: ما رأيك يا فضيلة الشيخ في هذه العبارة في من سئل بماذا تعرف ربك فقال: أعرف ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي.
هذا معنى صحيح، لولا لا علم لنا إلا ما علم. نعم، عرفت ربي بربي، يعني هو الذي علمني، هو الذي علمني، هذا معنى صحيح. عرفت ربي بربي، وفسرها بقوله: فلولا ربي ما عرفت. نعم، أجل، والله لولا الله ما هدينا. هذا ما كان يقوله الصحابة والرسول يقوله معهم: والله لولا الله ما هدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم، لولا الله ما عرفنا. كم من خلق الله قد طمست بصائرهم فلم يعرفوا ربهم، ولم يعرفوا يعني بل لم يعرفوا أنفسهم على حقيقتها، لم يعرفوا أنفسهم على حقيقتها. نعم، أي والله. نعم.
يقول الشيخ، يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يرى الله عز وجل في المنام؟
نعم، يرى الله في المنام، وقد جاء في حديث حسن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بحثا مطولا في مسألة رؤية الله في المنام، فالأصل أن أهل السنة يثبتون رؤية الله في المنام، لكن يعني أنا لم أصل إلى يعني كيف يتأتى يعني الحكم على من ادعى رؤية الله في المنام، كيف يتأتى الحكم له بالخطأ والصواب، وأن رؤياه صحيحة أو غير صحيحة. يعني لا أعرف الضابط أو الضابط الذي يميز به بين الصادق في رؤياه ومن لبس عليه في رؤيا، بخلاف في من ادعى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فإن لها ضابطا، نقول: صف لنا ما رأيت، فإن وصف لنا ما رأى بالصفة المنطبقة على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: نعم، هذه رؤيا صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان. نعم.
يقول السائل: هل يعتبر اتباع الهوى من الشرك؟ وهل يصل إلى الشرك الأكبر؟ وهل يعتبر الكفار باتباعهم الهوى مشركين بذلك، وبذلك يكون كل كافر مشرك؟
يمكن اتباع الهوى، اتباع الهوى نعم يكون شرك أكبر أو أصغر بحسب ما وقع فيه الاتباع. فالكفار الله قال فيهم: المشركون يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وهذا قد يوجد يعني نوع من الشرك، لكن قد يقال إن هذا ما يتأتى إلا في من يعني أقر بالله، لكن من كفر بالله، من كفر بمن من جحد الصانع هذا معطل، فهو لا يعرف الله ولا يعبد الله بوجه من الوجوه. فيعني مفهوم الشرك بما تتضمنه كلمة الشرك من اشتراك ومشاركة وتشريك كأنها غير يعني متحققة في هذا الصنف. نعم.
يقول السائل: ما حكم الاستناد إلى حاملات المصاحف أو مد الأقدام إليها أو الاستناد عليها للكتابة مع وجود المصاحف فيها؟
أما الاعتماد عليها في الكتابة فصار ولا حرج، لأنه ليس فيه ذلك ما يعني ليس فيه ما يشعر بالامتحان، يعني افرض دولاب وفيه مصاحف واعتمدت عليه في الكتاب، كذلك الاستناد إليها أرجو أن لا يكون فيه امتحان، لأنك عندما تستند إليها لا يقال أنك استندت على المصحف، استندت على دولاب كأنه في مكان آخر، قد يكون الدولاب هذا مقصود أنه ليس في ذلك شيء من الامتحان. أما مد الرجل إذا كانت المصاحف يعني قريبة للأرض، بمعنى إن المصحف يعني يلي قدمك، فهذا فيه شيء من الانتهاك. أما إذا كان الدولاب له رفوف ولكن الموازي لرجلك هي أرجل الدولاب مرتفع على الأرض كذا نصف الذراع أو أكثر قدمك ليس في الأرض. نعم، هذا الذي عندي والله أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، في قوله جل وعلا: فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، قال لنا أحد مدرس التفسير: إن الجنة بالنسبة لله سبحانه موجودة الآن، وبالنسبة لنا غير موجودة الآن، فما معنى كلامه حسبكم الله؟
هذا هو يسأل عن كلامه، أقوله يسأل عن كلامه، هذا كلام يعني لا أصل لك، ما نعلم أن أحد من أهل العلم قال أبدا. أهل السنة يقول الجنة موجودة الآن، وهذا الكلام لا أعلم له وجها أبدا، يعني غير موجودة يعني في الأرض، يعني يريد أن ما هي موجودة بالنسبة لنا يعني في الدنيا في الأرض، هذا كلام معقول وتفصيل حاصل، لا يحتاج إلى أن يفصل هذا التفصيل وهذا التنطع، هذا كلام فيه تنطع. موجودة بالنسبة لله وليس موجودة بالنسبة لنا، مخلوقة ويصير إليها من شاء الله من أرواح المؤمنين، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، وأرواح الشهداء جعلها الله في حواصل طير خضر تسرعه في الجنة حيث شاءت وترد أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، هذا كلام فيه تنطع وتكلف فلا يعبأ به ولا يصار إليه. والاحتمال الذي ذكرته هذا تقصير حاصل لا يخالج بهم أبسط الناس، إن الجنة ليس معنى أنها موجودة إنها في الأرض، وكانت في الأرض سافرنا لها. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما قولكم في شاب وقع له نوع محبة في الله لأحد أقرانه، ثم تنامت وتعاظمت هذه المحبة حتى بلغت مبلغا عظيما، فهو لا يصبر عن رؤيته ويغار انت كل ما في محبوبه هذا مع غيره إن تكلم، ويغار إن تكلم محبوبه هذا مع غيره في حضوره، وهو دائم الفكرة فيه أكون مأجورين.
هذا إسراف وتجاوز للحدود، وهذا التجاوز ليس من الحب في الله في شيء، هذا من الشيطان. الحب في الله لا يصل إلى هذا. وهل صار هذا المحب أحب الناس إليه في الله؟ يعني ما فيه من هو أحب منه في الله. لكن أخشى أن تختلط المحبة في الله بالمحبة الطبيعية والتعلق الشخصي كما يذكر عن بعض الناس من النساء مع بعضهم أو مع الشباب مع بعضهم، فأخشى أن هذا قد اختلطت محبته في الله بمحبة طبيعية مفرطة، فعلى من هذه حاله أن يصحح وأن يحذر وأن يقاطع هذا الذي أفرط في حبه، ليعالج نفسه عن الفتنة به، لينقذ نفسه من هذه الفتنة. هذه فتنة ألبسها الشيطان معنى الحب في الله. سبحان الله، لا يريد من أخيه أن يتكلم مع غيره، ولا يريد من غيره أن يتكلم به، وبالنسبة للآخرين من يجب حبهم في الله، لا، هذا عنده خلل في فكره وفي إدراكه، فيجب أن يصحح، يعالج نفسه، عليه أن يعالج نفسه، وعليه أن يقاطع هذا المحبوب، يقاطع، يتركه، لا يتعلق به، لأن تعلقه أصلا ما هو شرعي. نعم.
يقول السائل: هل عذاب القبر على الروح والبدن أم على أحدها؟ وكيف نرد على من يقول إن العذاب على الروح لأننا لو فتحنا القبر لما وجدنا الجسد يعذب؟
الجواب أن المعروف عند أهل السنة أن العذاب على الروح والبدن، والأحاديث الكثيرة فيها يعني ما يدل على إن القبر فيه العذاب وفيه أو فيه النعيم. ومن أصول أهل السنة الإيمان بفتنة القبر وعذاب القبر، ما قال الإيمان بفتنة الروح وعذاب الروح. عذاب القبر، والقبر فيه البدن، والروح تتعلق بالبدن وهو في القبر. وأما الرد على من يقول كيف يكون العذاب على البدن ونحن نفتح، فالجواب أن الله على كل شيء قدير، فليس كل موجود تدركه حواسنا. فهل يقول هذا لي؟ هذا لا يقوله إلا جاهل ساذج أو ملحد يشبه ويلقي بالشبهات للتشكيك في أمور الغيب التي أخبر الله بها ورسوله. ليس كل ما يوجد في واقعنا ولا ما يوجد في القبور يكون مدركا لنا في حواسنا، فيمكن أن يفتح القبر وصاحبه يعذب ويلاقي من العذاب ما يلاقي، ومن يراه لا يدرك شيئا من ذلك. وارجعوا إلى مناقشة هذا المعنى في كتاب الروح لابن القيم، فإنه نفهم مثل هذه الشبهات للزنادقة الذين يشككون في أصل عذاب القبر ونعيمه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد ذكرتم إمكانية رؤية الله جل وعلا في المنام، وعلى حد علمي القاصر أني قد سمعت أنها رؤيا قلبية، أي رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لربه في المنام. الإشكال أن من ادعى رؤية ربه جل وعلا فإنه يقال له صفه لنا، فإن وصف شيئا فإنه لابد أن يكيف صفة الرب جل وعلا، وإن لم يصف شيئا فإنه رأى عدما يصح التعبير.
أنا أجلس، أنا اللي عندي قلت.
نعم.
يقول السائل: هل يجب عند شرب الماء الذي عزم فيه أن أستحضر النية التي أستشعر فيها أن هذا الماء قد عزم فيه لكي أستفيد منه؟ أي لو أني لم أستشعر ذلك ربما لا أستفيد منه كما يقولون.
هذا في الرقية، الرقية يعني يناسب الشعور بفائدتها، بل إن الشعور بالفائدة مطلوب في كل الأسباب إنه مفيد. يعني الذي يتعاطى الدواء وهو لا يشعر يعني يقول هذا ما فيه فائدة، يمكن أن يضعف أثره أو يكون عديم الأثر. فالاستعداد النفسي والقابلية هذه لها يعني اعتبار في تأثير الأسباب في مسبباتها. فالذي مثلا مثلا قراءة الأوراد الشرعية والأذكار الشرعية، لو أن الإنسان أتى بها من غير استشعار لأثرها ونفعها العاجل من يعني التحصين والوقاية من الشرور التي يتقيها، فإنه يضعف أثرها. هكذا الأسباب أيضا الطبيعية. فالإنسان إذا رقي أو رقى نفسه واستشعر النفس يكون هذا أحرى بتأثير هذا السبب، أقوى لحصول الفائدة. نعم.
يقول السائل: ما معنى هلك المتنطعون؟ نعم،
هذا الحديث هلك المتنطعون يعني المتكلفون، متكلفون في سواء في أقوالهم أو أفعالهم. وهذا يصدق على من يشدد في أمر الدين ويتكلف ويبالغ، مثل ما يفعله مثلا أهل الوسواس في الطهارة. يعني لا بد أن يبالغ في الفرق، ولا بد أن يغسل العضو كذا 5 مرات 7 مرات وأكثر. هذا من التنطع الفعلي. وكذلك التكلف في التنكيب عن الأمور التي الأصل فيها الحل والأصل فيها الطهارة في تنطع. يعني يكون لا يصلي إلا في موضع مثلا بعد أن يعرف ما هذا المكان ما فيه. الأصل في الأمكنة الطهارة، فمن التنطع أن تقول هذا المكان مع أنه ما فيه ما يوجب الاشتباه طاهر. هذا كله من التنطع. والبدع بشكل عام هي من الغلو في الدين ومن التنطع في الدين. نعم.
يقول السائل: المسلم المؤمن بالله في القبر هل يعذب حتى قيام الساعة أكفه ثم يفتح له روضة من رياض الجنة